أنه لو التقم الصبي فارتضع رضعة واحدة حدثت المحرمية واعتبر الرضاع. وهؤلاء لا يشترطون عددا معينا. القول الثاني إنه لا يعتبر رضاعا معسرا إلا إذا كان ثلاث رضعات، وهو مذهب داود الظاهري. القول الثالث أن العبرة بالخمس، وأن ما دون الخمس لا يعتبر مؤثرا ولو رضعة واحدة. فلو ارتضع أربع رضعات فإنه لا يثبت له حكم الرضاع المؤثر. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن قليل الرضاع وكثيره على حد سواء، استدلوا بما سبق بقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أطلق الرضاعة، والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا: ولم يثبت النص الذي يدل على التقييد بعدد معين. فبقينا على هذا الأصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطلق القرآن. وبناء على ذلك قالوا: قليل الرضاع وكثيره عندنا سواء. فلأن امرأة أرضعت صبيا رضعة واحدة فإنه تثبت المحرمية، ولو أخذ الصبي ثديها فمص مصة واحدة ثبتت المحرمية عندنا، لأن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلقت العبرة بالرضاع. وبناء على ذلك لا نحد حدا معينا في العدد. القول الثاني وهو قول داود الظاهري، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ومفهوم ذلك أن الثلاثة تحرم، وهذا المفهوم يسميه العلماء مفهوم العدد. وبناء على ذلك قالوا: إنها إذا بلغت الرضاعة ثلاثا فقد ثبتت المحرمية. القول الثالث إن العبرة بالخمس، وقد احتجوا بحديث أم المؤمنين المتقدم، وفيه أنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. قالوا: إن هذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالخمس. قالوا: وقد وجدنا ما يستأنس به للخمس، فوجدنا أركان الإسلام خمسا، ووجدنا أقل نصاب الإبل خمسا خمسا زودا من الإبل، وكذلك بالنسبة للفضة خمس أواق. وقف على هذا من الأمور المخمسة في شريعتنا. قالوا: وبناء على ذلك فإننا نعتبر الرضاعة خمس خمسا كما هو أصل معهود في الشريعة، فأركان الإسلام خمس، وكذلك بالنسبة للصلوات وفروض الزكوات. وقس على ذلك مما ورد الاعتبار التخميس فيه في الشرع. وقد ناقش العلماء رحمهم الله حديث أم المؤمنين عائشة، وهو حديث خمس رضعات بمسألة معروفة. قالوا: هذا الحديث الذي تستدلون به على اعتبار خمس رضعات نناقشكم فيه ونقول: هذا الحديث إما أن تقولوا إنه قرآن، وإما أن تقولوا إنه سنة، فإن قلتم إنه قرآن فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولم نجد في كتاب الله قراءة تشتمل على هذا الذي ذكر. وبناء على ذلك لا يثبت كونه قرآنا. أما لو قلتم إنه في حكم السنة فإن عائشة رضي الله عنها نصت على كونه قرآنا، وبناء على ذلك قالوا لا نثبت العمل بهذا النص لأنه لا يثبت كونه قرآنا ولا كونه حديثا. ويجاب عن هذا بقولنا إن هذا النص فيه جانبان، الجانب الأول اعتباره قرآنا والجانب الثاني العمل بحكمه. أما اعتباره قرآنا فإنه يشترط فيه التواتر، وبناء على ذلك نقول إن العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تشتمل على هذه العشر، وبناء على ذلك يكون تعبير أم المؤمنين رضي الله عنها بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى يجاب بأن الصحابة الذين لم يطلعوا على نسخ التلاوة كانوا يقرؤونها يظنون أنها باقية، ثم تبين أنها قد رفعت وقد يرفع وقد ترفع الآية تلاوة ويبقى حكمها، ولذلك تنسخ التلاوة ويبقى الحكم وينسخ الحكم وتبقى التلاوة وينسخ الإثنان كما هو معروف ومعهود بالاستقراء والتتبع. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن هذا الاعتراض غير وارد، وأجيب عنه بأن الحكم لا يشترط فيه التواتر، ونحن وخلافنا إنما هو في الحكم وليس في كونه قرآنا يتلى، فلا وجه للاعتراض بما ذكروه لأنه خارج عن موضع النزاع. إذا ثبت هذا فلا بد في المرأة أن ترضع الرضيع 5 رضعات معلومات، وهذه 5 لا بد وأن تكون مشبعة. وصورة ذلك إذا وضع الطفل فمه على الثدي والتقم الثدي، ثم إن الأم تحركت فانتزعها من فمه، فعاد الصبي مرة ثانية فإنها رضعة واحدة، وذلك لأن هذا الانتزاع غير مقصود من الصبي على وجه الشدة، وإنما يعتبر في الرضاعة ما كان على وجه الشدة، فلا بد من 5 تكون على هذه الصورة التي ذكرنا. وهكذا قالوا لو فجع الصبي فرفع فمه لمكان الفجعة ثم رد ثانية والتقم فإنها رضعة واحدة ولا يقال إنها رضعتان. وقس على هذا من المسائل، فإذا أرضعت هذه الأم هذا الطفل 5 رضعات معلومات فإنه تثبت المحرمية ويعتبر ولدا لها. ويبقى السؤال كيف الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؟ والجواب أنه يجاب من وجهين. الوجه الأول أن الاستدلال بهذا الحديث من باب المفهوم، والدليل الذي احتج به أصحاب 5 من باب المنطوق. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. فالوجه الثاني أن نقول إن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وهو يوافق الحديث 5. ثم سكت عما زاد عن 3، لأن السبب الذي ورد فيه الحديث أنه سئل عن الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين فقال لا تحرم المصة ولا المصتان، وبناء على ذلك لا يقوى الاستدلال بمفهوم مثل هذا قد احتلى أنه من مفهوم العدد، ومفهوم العدد فيه ما فيه عند الأصوليين رحمهم الله. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ضابط الحاجة إلى الرضاعة يقتصر على من درج عند امرأة ولم ترضع، أم عند كل من احتاج إلى ذلك؟ بين لنا ذلك أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وجدت الحاجة والضرورة ظاهر هذا أن يوجد الموجب الذي يدعو لدخول هذا الكبير على المرأة، ولكن النص الذي ورد أن يكون هذا الرجل قد تربى في ستر المرأة أو في حكم أولادها، وهذه الصورة أقوى. والسبب في هذا أنك لو تأملت أنه لو فتح الباب لكل أحد أن يرتضع من المرأة الأجنبية التي لا ينزلها منزلة أمه، فإنه قد يكون الرضاع سببا للفساد. وذلك أن الرجل إذا ارتضع وهو كبير من امرأة أجنبية فإنه لا يوجد فيه الهيبة التي تكون بالطفل الذي ينشأ في شبه المرأة، وقد يكون سببا لدخوله عليها على وجه يفتن بها ويكون طريقا إلى الفساد. وبناء على ذلك، لو تأملنا حديث سالم من مولى أبي حذيفة لوجدنا أن هناك ضرورة وهناك أذية لكونه كان بمثابة الطفل، وإذا به ينقطع عنها وهو يعدها بمثابة الأم. وقد جاءت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد في النص معنى يقوى تقييد الحكم به فإنه يعتبر. فنحن إذا تأملنا مثل هذا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على هذه المرأة لوجود الحاجة. لكن لو قيل للشاب وهو في عز شبابه شرب لدى امرأة أجنبية ثم فوجئ بامرأة لا يراها منزلة منزلة الأم، فإنه لا يعمل أن يقع ثناءها على المحظور. لكن لو كان متربيا في حجرها بمثابة ابنها فلا فرق بين هذا وبين الذي ارتضع منها مباشرة. فالذي تميل إليه النفس ويقوى بالاعتبار اعتبار قيد العلماء بالضرورة والحاجة على ظاهره، وأن هذا يتقيد بمورد النص الذي ورد. وبناء على ذلك، إذا وجد مثل هذه الصور قوي الإلحاق، وإلا فلا. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نضبط رضعات المشبعات لن ينص الطفل السبي حتى يترك؟ أسابقكم الله. نعم، هذا نص عليه بعض العلماء على أن العبرة بتركه عن رغبة، فإذا ترك بعد ارتوائه ارتواء ظاهرا عن رغبة واضحة فالدليل الظاهر معتبر. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض المستشفيات يوجد ما يسمى ببنك حليب الأمهات أو لبن الأمهات، حيث يحبون أفداء الوالدات حديثا باستخدام مواصفات كهربائية ثم يحفظون حليب في البنك ليغذوا به الأطفال، هل ذلك الرضاع يعتبر رضاعا محرم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يعتبر رضاعا محرما لكنه تجليد، ما هو تجليد. نعم، إذا كان بالآلات هذا الرضاع يعتبر محرم وموجب لثبوت المحرمية، ولكن ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز خلط ألبان الأمهات، وينبغي معرفة اسم المرأة وعنوانها والتأكد من الطريقة التي يتصل بها هذا الرجل الطفل الذي ارتضع. أما أخذ اللبن دون نظر إلى أمه واتصال بين المرتضع وبين أمه فهذا يوجب خلط في الرضاع ويوجب الوقوف في المحظور. حتى قال بعض العلماء: لو أن طفلا ارتضع من قرية ولا يعلم من هي التي أرضعت فإنه يتقي نكاحه من هذه القرية، لأنه ما من امرأة إلا وهو يحتمل أن تكون أما له أو أختا له من الرضاعة. فلو فتح الباب لهذا البنك أن يكون هكذا لكل من هب ودب ما يأتي ويرتضع أو يخلق الحليب دون أن يكون هناك انضباط وموازين معتبرة، فإنه حينئذ تختلط الأمور ويقع المحظور، حتى لربما تزوج الرجل أمه من الرضاعة فربما تزوج أخته من الرضاء، وهذا فيه محذور شرعي. وبناء على ذلك لا بد من معرفة عنوان المرأة وإن كان الاتصال بها حتى لا تختلط الأنساب. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أربعة أمي ابن أختي وتقول إنها أربعة رضعات كثيرة نسيت إشفاءها
وتقول إنها تظن أنها مشبعات، فالابن وفي يكون وخلي جزاك الله خيرا.
إذا كان ظاهر هذه الرضاعات تصل إلى الخمس فإنه يثبت المحرمية ويعتبر هذا بمثابة الأخ، وأما إذا كانت تشك في بلوغها للخمس فإنه يعمل حديث الشك، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زنعة واحتجبي منه يا سودة، وهذا يسميه العلماء اعتبار الشكين، فلما قال هو لك يا عبد بن زنعة اعتبر الشبهة الأصلية شبهة الفراش، ثم قال واحتجبي منه يا سودة فاعتبر عدم وجود الماء اختلاط الماء، فهذا أصل عند بعض العلماء اعتبار الشبهين اعتبار الشبهتين، وبناء على ذلك نقول إن هذا في حكم القريب، إذا جاء الصورة بمثل هذه الصورة نقول إنه لا يتزوج لخوف أن يكون الرضاع قد بلغ الخمس، ولا يثبت له المحرمية لأن لم يتحقق من كونه ابنا من الرضاع، فيتقى الأمران، وهذا هو الاحتياط المعتبر على ظاهر السنة، والله تعالى أعلم.
ننبه الإخوة إلى أنه سوف يكون مثلا صلاة العشاء في نفس مثلا صلاة المغرب، نرجو من التأخر لكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هو ضابط قبول شهادة من ينسب الرضاعة لنفسه أو لغيره، وهل يشترط في ذلك البينة جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يشترط في شهادة الرضاعة، يثبت الرضاع بالإقرار، إذا قر الإنسان بالرضاع فإنه تترتب عليه أحكامه الشرعية المعتبرة في إلزامه بإقراره، وهكذا لو كمل نصاب الشهادة بوجود شاهدين عدلين أن فلانا ارتضع من فلانا فإنه تثبت الرضاعة ويأخذ حكم المرتضع سواء بسواء، وأما بالنسبة للمرأة الواحدة وشهادة المرأة الواحدة فالصحيح أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة مؤثرة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيخ وقد قيل، لما جاءت المرأة وشهدت بإرضاعها للزوج وزوجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج كيف وقد قيل، وأمره بفراق زوجته، وهذا يدل على أن العدد لا يشترط في الرضاعة، ولسما نزلوه منزلة الأخفاف ولم ينزلوها منزلة الشهادات المعتبرة، وعلى هذا فإنه لا تشترط في شهادة الرضاعة الذكورة، لأن مثل الرضاعة في الأصل لا تقبل فيها شهادة النساء، لأن شهادة النساء مخصوصة بالأموال كما سيأتي إن شاء الله بيانه وبسطه في كتاب القضاء، وأما بالنسبة للرضاعة فإنها ليست بأموال ولا تؤول إلى الأموال، فالأصل يقتضي أن شهادة النساء لا تقبل، لكن لما كانت تلبسهن بمثل ذلك والأصل أنهن هن المطلعات على هذا فقبلت شهادتهن، وهذا من مرونة الشريعة الإسلامية واعتبارها لحوائج الناس، كما اعتبرت شهادة الكفار في الوصية على السفر، ونزلت الأيمان منزلة الشهادات في اللعان، وكل هذا سمو في منهج الشريعة ودقة في قضائها، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أم زوجتي من الرضاعة هل هي محرم لي ويجوز أن أقابلها؟ أسعدكم الله.
هذه المسألة مذهب طائفة من العلماء أن التحريم من الرضاعة ينزل منزلة تحريم النسب من كل وجه، حتى قالوا في المصاهرة فأم الزوجة وأبو الأب من الرضاعة، وهكذا كل ذلك قالوا إنه أبو الزوج من الرضاعة، قالوا إنه ينزل منزلة الأب من النسب، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وسيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله في الحديث القادم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة قالت لرزق ابني بمولود سأبقى في بيته شهرا، فهل هذا يعتبر نذرا يجب الوفاء به أم لا يكون نذرا إلا إذا تلفظت بلفظ النذر؟ أثابكم الله.
نعم، إذا قالت لله عليك إذا جاءت امرأة إذا جاء ابني ولد أن أبقى في بيته شهرا فإنه يعتبر نذرا، وأما إذا كان على غير النذر وعلى غير قصد النذر دون صيغته المعتبرة فإنه ليس بنذر، وإنما هو وعد لابنها بالبقاء، كأن تخاطب ابنها تريد تطيب خاطره، قالت له إن جاءك المولود جلست عندك شهرا فهذه عدة ووعد وليس من النذر في شيء، ولا يلزمها إذا طرأ عليها ولا يلزمها الوفاء به
إذا قرأ عليها ما يوجب، ولا يلزمها أن تبقى عند ابنها إلا في النذر، وأما في الوعد فإن قرأ عليها ما يوجب خلفه أخلفت، وأما إذا لم يقرأ عليها ما يوجب الخلف فإنها تبقى عند ابنها. ومن الصور التي توجب الخلف كأن تبر بزوجها، فإن حق الزوج معتبر، وحينئذ يفصل في حكم هذه المسألة على الوجه الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أدرك الإمام قبيل السلام فلما قام لكي يتم صلاته ائتم به رجل آخر، هل يصح ذلك؟ أسعدكم الله. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، أن من أدرك الإمام بعد الركع من الركعة الأخيرة أنه في حكم المنفرد، وينال فضل الجماعة بإدراك هذا القدر، بل لو أدرك الإمام قبل السلام بلحظة يسيرة فإنه يدخل معه لكي يدرك فضل الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى لها فضل الوقت، وما بين الوقت والوقت ولو يسيرا كما بين السماء والأرض من الفضل والدرجات. ولذلك من دخل والإمام في التشهد الأخير ولم يبق إلا القليل على سلامه فإنه يدخل، بل قال طائفة من العلماء يجب عليه الدخول لقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، فأمر من دخل المسجد ووجد الإمام على حالة أن يصلي. وبناء على ذلك قالوا إذا دخل معه بعد رفعه من الركعة الأخيرة وأتم به الغير صح اهتمامه بأنه مؤتم بمنفرد، وعليه حينئذ يكون له أجر الجماعة والفضلين، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الدخول على أم الزوجة التي طلقت؟ أسعدكم الله. أم زوجتي، أم زوجتك تعتبر محرما لك إلى الأبد، سواء طلقت الزوجة أو بقيت في عصمتك أو ماتت فإن أمها محرمة إلى الأبد، وهذا النوع هو المحرم المؤبد، والتحريم المؤبد هو الذي تثبت به المحرمية، وأما التحريم المؤقت فإنه لا يوجب ثبوت المحرمية. فلو أن إنسانا تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه مؤقتا، أي مدة بقاء أخته تحت عصمة أختها تحت عصمته، فإن طلقها وزالت العصمة فإنه حينئذ بعد خروجها من العدة يحل له نكاح الأخت، فليست أم الزوجة من هذا، لأن تحريمها يعتبر تحريما مؤبدا، فحرمتها باقية، بقيت بنتها في عصمتك أو كانت من عصمتك أو ماتت عنك، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجب متابعة الإمام في ترك السنن لو كان تاركا لها؟ أسعدكم الله. قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فبين صلى الله عليه وسلم الحفاظ المأموم عن الإمام في الفضائل، وبناء على ذلك فإنه إذا أراد الإنسان أن يترك السنن وهو إمام فإنه لا يتركها المأموم، وذلك لأن الفضيلة باقية في حقه، ولو فتح هذا الباب لفضل الجهلاء على العلماء، وبناء على ذلك فجهل الإمام بالسنة لا يوجب تركك لها وقد شرفك الله بعلمها. ثم لو تركها وهو متعنت فتقصيره في هذا الخير لا يفوت على مثلك الخير. وأصح ما قاله العلماء وهو مذهب الجماهير أنه يشرع للإنسان أن يفعل السنة ولو لم يفعلها إماما، وبناء على ذلك تحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فعلها الإمام أو لم يفعلها، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت فكيف يقضيها؟ أسعدكم الله. من فاتته التكبيرة فالجنازة على حالتين، الحالة الأولى أن تبقى الجنازة ولا ترفع مباشرة، وهذا يفعل في بعض البلدان أنهم لا يستعجلون برفع الجنائز، ينتظرون لحظات حتى يقضي المسبوق بذكر الذكر، وإذا كان في مثل هذا فإنه يقضي ما فاته، وأما إذا كانت ترفع مباشرة فإنه يوالي بين التكبير. فلو فاتتك تكبيرتان أو فاتتك ثلاث تكبيرات من تكبيرات الجنائز ورجعت الجنازة قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، أي توالي بين التكبير دون ذكر ويغتفر الذكر، لأنه لا يشرع ذكر الجنازة إلا بحضورها، ولذلك لم يشرع الصلاة عليها قبل حضورها للمسجد،
كذلك لا يشرع الصلاة عليها بعد رفعها عن المسجد في المكان الذي صليت عليه. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الضرب على الدفوف وأخذ الأجر عليها أسابكم الله؟
الضرب على الدفوف في النكاح مشروع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف. ولا حرج في ضرب الدف بالنكاح ولو سمع صوت النساء بضرب الدف، أما صوتهم بالغناء الذي يكون لزفاف المرأة فهذا محذور ويعتبر منكرا ينبغي الكف عنه والابتعاد عنه. فإذا كان الرجال قريبين من النساء لم يشرع لهن رفع الصوت، وذلك لما فيه من وجود الفتنة الغالبة، والغالب كالمحقق. أما لو كانت المرأة تضرب بالدف وتأخذ الأجرة على ضرب الدف فإنه لا حرج عليها في أخذ الأجرة. وقد حكى العلماء رحمهم الله الإجماع على أن الإجارة تجوز على الشيء المباح. فلما ثبت النص عندنا بإباحة ضرب الدف على الأعراض فإنه حينئذ تكون الأجرة عليه أجرة شرعية، ولا حرج في أخذ هذه الأجرة، خاصة إذا كان من النساء الصالحات التي يريدن إحياء بعض السنن في الزفاف، فهن مأجورات لأجل الآخرة والأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.